الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم واستحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد لا بد أن نجيب عن سؤال تكرر إرساله إليه وأخشى أن أتهمه بالإعراض عن الإجابة عن هذا السؤال، لا سيما ويوجد في هذا السؤال نوع من الاتهام. هنالك إخوة كثيرون يشكون إلي ارتفاع أسعار الكتب الإسلامية، لا سيما الكتب العائدة إلي أنا بالذات، وكأنهم يتصورون أنني أنا الذي أضع الأثمان لهذه الكتب. هذه هي نقطة الاتهام وأنا بريء منها. الواقع أن هذه الكتب العائدة إلي ليست أنا الذي أنشرها، وليست لدي المكنة المادية لأقوم بهذه المهمة. هنالك دار المشرق نتكلم معها تأخذ حقوق نشر هذا الكتاب فتنشره وهي التي تضع الثمن، وليس لي أي دور في ذلك. وكم كنت وناقشت ورغبت أن تكون أثمان الكتب أقل من هذا القدر، فيأتيني الجواب الذي لا أعرف من تفاصيله شيئا لأنني لست خبيرا بشؤون التجارة، يأتيني الجواب القائل بأن الكتب الإسلامية التي تنشر هنا أرخص من غيرها وأنه لا يمكن أن يكون إلى هذا النهج. المهم أنني لست أنا المسؤول عن أثمان الكتب، فمن شاء أن يمكن احتلالا فلينظر إلى الله الدار الذي تولى نشر هذا الكتاب ولتبذل هذا الاحتجاج إلى تلك الدار. ولو أن الله عز وجل أقدر على أن أتولى طباعة هذه الكتب والإنفاق عليها والإشراف على توزيعها لا شكلت قليل هؤلاء المتوفين معهم، لكن انا مناقب المسلمين لا من الناحيه الماديه ولا من ناحيه التفرغ لهذا الامر. نعم، والله اقام العباد فيما امر. هذا كان ينبغي ان اقوله للاخوه الذين كانوا ولا يزالون يفسدون الي باحتجاجاتهم، وانا اقدر في ذاتيا لا سيما بالنسبة للموظفين ولا سيما بالنسبة للشباب الذين لم يتعين لهم قبول حتى التوظف، هم اكثرهم طلاب في الجامعة او غيرها، واعلم انهم يدفعون عن افواههم وعن ضروريات معيشهم لشراء الكتب، ولكن ليس في الامكان افضل مما كان، ليس الامر عائدا اليكم. ومكررت اقول ليس ان هؤلاء الاخوه يرسلون احتجاجاتهم هذه الى دور نشر دار سكر الدور الاخرى. شيء اخر لا بد ان نقوله ايها الاخوه، يكتب كتبه بالعلم. تأتي مكتبات من المحافظات من حلب من الجزيرة هنا تشتري كميات من هذا الكتاب. ينظر صاحب المكتب فيرى أن الثمن رخيص جدا فيطمع ويضع الكتاب ثمنا آخر. وهكذا الهدف الذي وصلنا إليه تحطم بسبب الطمع الطامع. يعني عندما يجد التاجر أو صاحب المكتب أن الكتاب ثمنه رخيص يسير يعاني على الربح ويقول أنا لو بعت هذا الكتاب بأكثر من ثمنه لاشتراه لأنه رخيص فيفعل ذلك. ويظن هؤلاء الذين يشترون ان الناشر هو الذي فعل ذلك. المهم ان الاطماع كثيره والامور لا تسير على الاهل الذي نشاء. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك بدخل الاخوه الذين يشكون. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوسع عليهم وعلينا جميعا ارزاقهم وارزاقنا حتى تحدث بشكل من اي سفر. نعود الى الحديثين اللذين ارجعنا ذمه شرعهما الى هذا اليوم. عن حذيفه رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الشربة إنما يجرح في بطنه نار جهنم. في هذا النقل موجود الحديث في البخاري ومسلم كان متفق عليه. ومسلم زاد كلمة والذهب، الذي يشرب في آنية الشربة والذهب إنما يجرح في بطنه نار جهنم. ثم كرر مسلم حديثا آخر فقال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرح في بطنه نارا من جهنم. إذا فهمنا من هذا أن استعمال أواني الذهب وأواني الفضة إن للاستعمال الفعلي أكل شرب نحو ذلك أو للزينة ولتجميل المنزل في هذا الصحراء، كل ذلك محرم لا يجوز فعله لا للرجال ولا للنساء. ولكن قد يرد السؤال هو: لماذا أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تتحلى بالذهب كأسورة كعقد كخاتم نحو ذلك، في حين أن الله حرم هذا على الرجال؟ لأن كل أنواع استعمالات الذهب حرمها على الرجال، وكل استعمالات الفضة اللهم إلا الخاتم. لماذا أحل للنساء ما قد حرم للرجال؟ وقد عرفنا الحكمة في الدرس الماضي من التحريم، وهي أن الله جعل من الفضة والذهب قيما للأشياء، يعني قيما للمنافع. ولذلك فإن الناس يسعون جاهدين جاهدين من خلال أعمال وظائف خدمات أن يحصلوا في آخر الشهر على قطعة من الذهب أو الفضة ليشتروا بها منافع أطعمة أجهزة كساء نحو ذلك. لما كان الأمر هكذا وقد حرم أن يجمد الإنسان الغني قطعة الذهب في يده أو قطعة الذهب أو فضة يجعل منها إناء أو وعاء، هذا فيه كسر شديد يخاطب الفقراء. فلماذا لم تستدعي هذه الحكمة الجميلة تحريم هذا على النساء؟ الرجال ليس هنالك ما يدعو إلى أن يتجملوا بالذهب، لا بعقد يضعونه في أعناقهم ولا بأسورة أو ما يسمى بالذات يضع إطلاقا، رجولتهم لا تقصد ذلك. أما المرأة فهنالك ما يتفق مع فطرتها من هذا الأمر، من فطرتها أن تتزين جمالها، وهذا جسم لا يتجزا من الفطره السليمه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الفطره فائده وخيرا كبيرا لمن؟ للرجال. اذا كان الامر كذلك فلا مانع اذا من ان تتخذ المراه من الذهب او الفطره شيئا من الحليب لتتمتع به التمتع الذي يتلف مع فطرتها ومع حاجة المجتمع. ومع ذلك فقد قال القرآن: إلا هذه الفئة إن كثرت على العرف، إن زادت على العرف يحرم. يعني العرف هو الحكم في هذا الموضوع. هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. يمكنه ان يحصل على الجميع من هذه الادوات والمتفق مع احلى انواع الروح الانساني بدون ان يكون هنالك هذا الشيء المحرم، يعني بدون ان يكون من ذهب او فضه. وما اكثر المعادن الاخرى التي ربما تتالق في عين الانسان ويستجملها الانسان اذا كان الهدف مجرد تمتيع العين والجمال. لكن لما صرف هذا الانسان عن هذه الصور الجميله وعن هذه الانواع المتفقه مع الذوق ما قبلها والحها يكون مع الله في الدعوة هذه العلم التي تتضمن الهدايا. في الأغلب ما هي هذه الهدايا؟ عبارة عن يعني شيء في الواقع هو من حيث الاتفاق متفاقي جدا جدا، لكن من حيث المظهر والثمن كان يعني تجد صندوق صغير هكذا يفضل او مطلوب الذهب قد اتي به من ايطاليا او مياه اخرى. نعم هذه العلم الصغيره ربما تساوي الاجره. ما الذي دفع هذا الانسان ان يصدر هذه الهديه من هذا النوع؟ انا لا اتالى على الله ولا اشكر في ذنوبنا، لكن انا اقولها ان كان الدافع له الى ذلك المباهاه على الاخرين والكبرياء فهو انما يجبر بهذا في بطنه نار جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليس معنى هذا ان الذين يستكبرون عن دخول المسجد الصلاه، لا، ان الذين يستكبرون عن ان يلزمهم شباب التعبد والتذلل لله هذا مع كلام الله سبحانه وتعالى. انت مكلف ان تصلب بسنه العبوديه في كل لحظه، وانت تصلي في الطريق، وانت في دكانك، وانت في منزلك، وانت تقرا، انت مكلف ان تمارس هويتك في كل التصرفات. فمن مارس نقيض ذلك حق به هذا العقاب الذي يتوعد به. ان الذين يستكبرون عن عبادتي ويعملون الله بذل المسكنه والعبوديه سيدخلون جهنم داخلين. وكثيرا ما اقول طيب محسن الظن ثم ما لا يكون الدافع الى هذه الهديه يعني التكبر، طيب اقول ما الدافع اذا؟ ما المقطع الذي وراء هذه الهدايا؟ منذ ايام وصلت بطاقه الدعوه ومعها عيد الهدايا. بطاقات الدعوة أيضا استغاث الله فيها لا يستوي إلى حد. التفنن في زخرفة البطاقة وإخراجها وما إلى ذلك، وكل ذلك يكلف أسماء باهظة لا تتلعب. العلم ماذا يوجد؟ عبارة عن صندوق مفضل، والله لا أدري هل هو مفضل أو مفضل، لا أدري، ولم أجد إشارة يعني إلى أنه مطلي أو غير مطلي، ما وجدت أي كتاب تدل معنا. ولكن على أن قيمة هذا الصندوق الصغير يساوي 1000 ريال. طيب فسألت ماذا أصنع بهذا الصندوق؟ ماذا أصنع به؟ فهو لا يباع من شيء. طيب يعني ما هي الفائدة التي يمكن أن أستفيدها من وراء كيف اطلاقا؟ كل من كان في قلبه مثقال ذره لم يدخل الجنه ولم يرح رائحه الجنه. هذا يذكر حديث هكذا، لم يرح رائحه الجنه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره كبر. عباره عن صفه الربوبيه، كيف تتمطى لتجعل من نفسك ربا وان لم تعلم انك رب، لكن كبرياءك تعلم عن ذلك. هذا بقدر عن مخالفه سلم الاولويات. من حولنا فقراء، من حولنا مؤلفون، من حولنا اناس يذبحون ويشتغلون ولا ينالون في اخر الشهر منفق عيشهم، مسرورون بشكر من الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني يتوف بمشاعرهم واي مقدار يعني يمثلون خواطرهم وكم تتحقق خواطرهم ونصوصهم عندما يجدون ان في الناس من ينفقون على حسب من هذا القبيل الملايين الملايين. نعم لو عددنا لوجدنا ان المسألة تبلغ ربما 5 ملايين او اكثر. نعم على حسب الله. هذا الانسان هل يشعر بان صلته بالاخر صلة الاخر المسلم للمسلم كالبنيان الذي يسلم يشد بعضه بعضا؟ ابدا، هذا فكران
تستطيع ان توجه الكتاب الموال الى اناس كانوا اشقياء الخير، كانوا مكنونين فالبعش، كان الحزن يهيمن على قلوبهم يهيمن الفرحة على قلوبهم. اليس ابعث للسلوك لهم ان يكفر الله لتخرج الحزن من قلوب الحزانه وتملا قلوبها بسرورها؟ اليس هذا ابعث من نشر لو كنت انسانا طبيعيا سليما الفطره لصدقت كلامي، لكن الكبر بالفكر. واحدنا يلفت بعض الواحد من هؤلاء هنالك شباب موجود بحاجه الى زواج، بحاجه الى منزل، بحاجه الى كذا، فتجد رحقا الشكوى معه والتاثر كانما مدخل حتى بس البشيره تلو البشيره تلو البشيره. ويقول لهم ما في السلوك سير معدوم والحال تعبان وما الى ذلك. وبعد قليل كل ما سوى الانتخابات من هذا النوع مثلا بس صناعه بس تجاره بس تبارك، عندما تجد مناطق المعاصي المناسبه تجد مسؤول معه، وتجد ان الملايين لعبت وتتصادم بعضها ببعض، حفل مدينه هنا حفل مدينه هنا حفل مدينه هناك، كل هذا تجده بها وتجمع هذه الاموال التي قبلت وتتصور لو انها انصرفت الى هؤلاء المحتاجين لحلت لا ازمه بل ازمات. هؤلاء مسلمون، هؤلاء ممن يعتز بهم دين الله دار الله، هؤلاء شبه العار على دين الله سبحانه وتعالى. الانسان يستوي في فطرته ايها الاخوه يشعر ان سعادته بدعاء الاسلام، سعادته بالتمام، سعادته بالتعالى، هكذا يشعر. احد طبعا عندما نتكلم عن هؤلاء ايضا ينبغي ان نعلم ان هنالك قله مما يمارسون ما في هذا الامر. رجل من المسلمين لا كثيرا مسلم كان مريضا وعولج المشفى فذهبت وعدت ومن الناس المرموقين، وكان وزيرا سابقا في عهد من العهود، وتوقعت عندما دخلت المشفى ان اجد الجلد من اول ما يخرج الانسان من الحج مسعف الى غرفتي، توقعت ان اجد كالعاده الزهور عن يمين وشمال عن يمين وشمال الى محل لا تجد شيئا. دخلت عليه وعدته ورجوت رعده العافيه، وبعد ايام عرفت انه ابل من مرضه وخرج الى داري، ذهبت قلته في داري وجاء في المناسبه فقال ارسلت الى المؤمن يريدون ان يزوروني اذا ارادوا ان يبعثوا في ازاهير او باقاتهم ان يجعلوا قيمه ذلك في علاج مرضى الفقراء. قال نعم. تجمع من ذلك حوالي 200,000 ليره، وبالامس عرض بهذا المبلغ طفلان اثنان من اسر فقيره، احدهما عرض بعمليه جراحيه في عينه وكانت على وشك ان تنفصل، ولا تستطيع اسرته ان تبذل المال المطلوب لعباده، كان ممكن ان ينظر اليه ابرا وهو يعمى شيئا فشيئا فشيئا لا يملك شيئا. هذا المبلغ الذي كان قيمه اليهود نعم ذهب الى معالجه هذين الطفلين، عولج وزكي ورجل له عليه الاخر ايضا عمليه لا ادري ما هي ايضا عولج بها وشفي. قلت له ايهما ابعث للنشوة الدنيوية تحت من ثوابتها في الاخر، ايهما ابعث للنشوة في راسك ان تنظر الى تلك الازاهير وهي محيطة بك وبعد ساعات تترحل ولا يعلم الى اي ارض من الولايات تلقى؟ هل ذلك المنظر ابعد من النشوه في نفسك؟ ام هذا الذي سخرك الله له، هذا المال الذي وجهت به الى اسعاد اخرى عندما وجدت ان طفلها نجا من عمل محقق؟ قال لي هذا الكلام لا يمكن ان يقارن بين هذا والنفس بشكل من الاشكال. هذه النشوة التي يشعر بها الانسان عندما سخره الله من اجل معالجة المريض، من اجل ادخال الموسيقى المكروه، من اجل كذا، هذا هو السبب، هذا هو السبب. لكن كم وكم نقول هذا الكلام؟ اين هم الذين يصلون الى هذا؟ لا، انا لست ممن يحرر الامور، بل انا ممن يرى ويحب جمال الشيء الجميل والظهور من اجمل ما خلق الله. لكن كل شيء حدود، ضاقت ثلاث ضاقات، فاذا زاد الامر عن هذا العدد اصبحت طرق اختلاع، يعني صالح الامر ينبغي ان تزداد بشيء من الظهور، لكن ما ينبغي ان تختلف الظهور. هذا الذي جرى لاجله ايها الاخوه هو هذا الذي اقوله لكم. سبب هذا الوعيد ليس يعني ان الانسان يستعمل قطعه ذهب او فضه، لا، سبب هذا الوعيد ما دل عليه هذا الاستعمال. واذا كان الامر كذلك فكلما كانت تابع الى الاعمال زينه ما الكبرى كانت النتيجه هذه. والآن نقول افرض أن زيدا من الناس استعمل آلية ذهب أو آلية فضة أو خاتم أو نحو ذلك، طبعا هذا محرم، ينبغي أن نعلم بالإضافة إلى التحريم أن عليه أن يدفع زكاة هذه الأشياء. قد يقول هذا عبارة عن ملائكة فيما ننفع يعني أمر أو عبارة عننا نسحب موضوع عاقبة في زاوية النار. نعم انت الذي جمدتها، ولكنها في الواقع تطيع الاشياء، والزكاة تلاحق النقدين اينما ذهبا وكيفما كان حالهما، الا حلول المرأة فيها خلاف عند الشافعية لا يجب الزكاة فيها، اللهم الا اذا زاد عن حد العمر، وعند المالكية والحنابلة والحنابلة يجب فيها الزكاة، يعني عند الجمهور يجب الزكاة وعند الشافعية لا تجب الزكاة. وهنا في هذه المناسبة أيضا نقول شيئا آخر، قد يكون فيكم قائل قيد الزكاة لمن تتعلق بالذهب والفضة، الورق الآن كل معاملة الناس الورق، الورق ينبغي أن لا يكون فيها زكاة، يعني الورق ينبغي أن لا يكون فيها زكاة، قد يظن البعض حسنا، لا أيها الأخوة، عندما تحل العملة الورقية محل الذهب أو الفضة، أي تختفي الفضة ويختفي الذهب وتحل الأوراق النقدية أيا كانت محلها، فالحكم الذي كان منوطا بالذهب والفضة يصبح منوطا بالورق. الورق مال أم ليس بمال؟ لأن الورق هو مال أم ليس بمال؟ مال. الباري عز وجل أوجب زكاة المال فيما قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فكلما كانت العملة التي تتبادلها مع الناس مالا وجب الزكاة فيها. قد يقول بعض المتفيهين، لا أقول المتفقهين، المتفيهين المتكلفين، فيما مضى قبل القرون كان الناس يتعاملون بالفلوس، يعني كانوا يتعاملون بقطع الفضة والدنانير والدراهم، لكن كانوا يتعاملون بالفلوس، والفقهاء يقولون لا زكاة في الفلوس. الورق الأمن الورقية مش من الفلوس، لاحظوا الكلام المقلوب، عندما كان الناس يتعاملون بالفلوس كانوا يتعاملون بالفلوس كبديل عن الفضة والذهب أم كضميمة إلى الذهب والفضة؟ كضميمة الى الذهب والفضة، يعني كيف لك علينا 100 درهم وقشور تعطيك 200 درهم فضة، من اين اخذ القشور؟ لا تقول قشور فضية توجد فلوس، فاتبع وإنما هي تابعة للبحث وليس البحث. ولذلك يقول الفقهاء يقول ابن حجر العسلمي في كتابه تحليل المعتاد على شرح المنهج يقول لو واجه رواج الذهب والفضة يعني لو حلت الفلوس محل الذهب والفضة لو راجت الفلوس رواج الذهب والفضة لقامت مقامهما يعني نجد فيها الزكاة وتجد فيها الرضا في كل الأحكام لكن في عهد ما كانت الفلوس الفلوس راجعة بحيث تحل محل الذهب والفضة اليوم الورق ليس ضمينة إلى الورق والفضة الورق لا يؤدي عمل الفلوس كما كان يؤدي هذا العمل قبل مئات السنين لا وإنما حلت هذه العمل الورقية محل الذهب والفضة اختفى الذهب والفضة ولم تجد سبيلا إلى التعامل معها أبدا وحلت العمل الورقية بالكلية إذا الفقهاء قالوا إذا راجت الفلوس رواج الذهب والفضة حلت الفلوس محلها وأخذت أحكامها ولذلك نقول الزكاة واجبة ولا يمكن أن يقولها خلاف هذا عاقل لا يمكن أن يقول خلاف هذا الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى الذي يملك مليون ليرة أو يورقين يجب أن يدفع زكاة في آخر العام والذي يعني يملك أقل أو أكثر إذا وصل إلى النصاب والنصاب لما يأتي قدر الله أو الفضة والنصاب الذهب عبارة عن قيمة 3.2 جرام ذهب من العيار 21 وحوالي 80 جرام من العيار 24 يعني كذلك فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نعلم هذا هنالك بعض المتكلمين وليس من الفقهاء أبدا يجرؤون وأجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتية لا زكاة في العمل الورقي لأنها ليست لا ذهبا ولا فضة إذا انتقضت الزكاة الناس كلها دليل أرسل الملايين والمليارات شو يقول يقول إذا يقول من التمويل يقول من العمل الورقي كل ما في زكاة زكاة لا ربا كمان طبعا لما ما في زكاة كمان ما في ربا يمكن انك تعطي مثلا 100 دولار ب 120 دولار شو عليك لا ذهب ولا فضة هؤلاء لا يعلمون الله عنه لا الفقهاء قالوا هذا الكلام ولا دين الله سبحانه وتعالى يسلم مع هذا الكلام وكذا كلام الله يناقض ذلك والحمد لله رب العالمين